أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع وفيه شرح كتاب العدد من زاد المستقنع.
فغاية أن الحاكم يحكم بقضية معينة ويقول لحكمه أسباب لا نعلمها، فيبني الحكم على هذا السبب، فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا. فمثلا الذي قال جمرت الورد عن السلف في المفقود يقول لعلهم شهدوا ذلك في ذلك الوقت وراوا ان اربع سنين يكفيهم. فهمت؟ انتهى الوقت ولا لا؟ طيب لكن بما ثواني ثواني نعم نعم مريد
احسن لك حكم متحاد الناسية ومتحاد المبتدأ
ايش؟
قال المؤلف في المتحاد الناسية ومتحاد المبتدأ تجد ثلاثة اشهر، لماذا يا شيخ لا تنتقل الى التلميذ الصالح؟ لماذا لا تعمل بالتلميذ الصالح؟
له ما ارجع معنى التلميذ مراد المتحاد الناسية التي ليس لها تلميذ، لأن عندها تلميذ له لم يكن التلميذ يبين. طيب
الشيخ رحمه الله، حال المفقود بعض الحوادث قد تتيقن ان الرجل بطل،
نعم،
سقوط طائره مثلا،
نعم،
او يعني سفينه غارقه بخلاف الحرب، قد ياخذ الرجل اسير ويمكث سنوات.
هذا يختلف لا شك، لكن أقول هو يختلف، لكن ما يمكن تيقن حتى بهذه سقوط الطائرة أنه ما اللهم إلا أن تحترق بنا فيما هذين، لكن أحيانا يمكن إذا
ما بقي منها شيء الطائرة
هذه أعلم أنها ما على طول.
والآن مثل عندنا في بلادنا يكثر المفقودين خصوصا بعد الحرب حدث الثورة الآن 10 سنوات، فأهليهم يعني
متوقفين،
هل ماتوا
أو منهم أحسن؟ صحيح، أو أرسلوا. نعم، هذا مما يدخل فيما قلنا إنه يرجع الاتهاب إن كانت حاسمة، لأنه أحيانا تطالب الدولة الآخرة تطالب بإحضار كشف بالأسراء حتى يرى.
انتهى الوقت،
انتهى الوقت.
وأما كفرة بالتربص وفي العدة نصف عدة الفرة ولا تقتصر إلى حكم حاكم يضرب المدة بضرب المدة وعدة الوفاة، وإن تزوجت فقدم الأول قبل وقع الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يقع قبل فراغ عدة الثاني، ولا يتركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة من المعتدات امرأة المفقود، فمن هو المفقود يا ولي؟
الذي غاب ولا ندري هل هو حي أو ميت.
أحسن، هو الذي غاب ولم ندري حي هو أم ميت. طيب كيف تعمل؟
نقول اولا تتربص ما قال فقهاء الميراث،
تتربص ما تقدم من الميراث، ثم
بعد ذلك تحتج بعدة وفاة.
طيب احسنت، ما الذي تقدم من الميراث؟ الان
كان ظاهر غيبه السلامة تربص حتى يتم عمره 20 سنة.
نحن على طول يا إغان حتى يتم عمره 90 سنة، وعمره 90 سنة. طيب يعني حتى يتم له 90 سنة. طيب لماذا حجر في 90 سنة؟
لأنه غالبا لا يعيش بعد هذا.
أحسن، وإذا كان ظاهر غيبته ثلاث
تتربص أربع سنين
من له علم خبر، من له علم، كيف من له علم؟ لا علم أحسن تربص،
من له
فقه، من له فقه. أحسن، كما لماذا أحال المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى الميراث ولو يقول تتربص كذا وكذا حتى يراجع القاضي مثلا في الميراث فيستفيد ويقرب العلم بعضهم من بعض؟ ما هو الدليل على هذا التعيين بالتربص؟ ذكر صالح
الدليل على هذا أنهم استندوا إلى بعض الآثار الواردة عن السلف رحمهم
الله. أحسنت. الاستناد إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم اعتمدوا عليه. هل هناك قول آخر فيصل أم أحضر؟
لا
ما شاء الله شو جماعة المثل اللي يعرف الحاضر ولا فهم ما يعرف ما حضر. نعم كيف هذه قبل أمس؟ طيب شوف أقولك يلا.
نعم في قول وهو أنه إذا غلب على ظنها
أنه لا مو على ظنها نبي إملاء نريد الحكم على المفقود مطلقا
الحكم على المفقود؟
نعم
أنه يرجع إلى أمر الحاكم.
أحسن يرجع إلى اجتهاد الحاكم. كيف تجيب أما ورد عن الصحابة؟
إن هذا القياس باطل.
لا لا
هذه في حالة بعينه.
نعم قضايا أعيان. نعم اقتضت الحال أن يقدروا هذا التقدير صحيح. وعلى هذا فنقول يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم وهذا يختلف باختلاف الأحوال اختلاف البلدان اختلاف الأشخاص. رجل عامل مع العمال فقد كم ننتظر؟ ننتظر مدة طويلة يعني هذا مغمور في الناس ولا يعلم عنه. ورجل آخر مشهور فقد تكون مدة انتظاره أقل لأن هذا المشهور لو كان على وجه الأرض لعنف. هذا هو القول الراجح. بعد ذلك تعتد للوفاء الأمة شهران وخمسة أيام والحرة أربعة أشهر وعشرة أيام. قال الملك رحمه الله تعالى ثم تعتد للوفاة وأمكم كحرة في التربص وفي العدة في نصف عدة الحرة. قال ولا نحدث الجديد ولا تفتقر إلى حكم حاكم لضرب المدة وعدة الوفاة. لا تفتقر أي لا تحتاج إلى حكم حاكم بل يرجع هذا إلى المرأة نفسها. لا ضرب المدة ولا عدة الوفاة هكذا قال المؤلف رحمه الله. بمعنى أن المرأة إذا فقدت زوجها انتظرت المدة التي يغلب على ظنها أنه مات أو المدة المحددة إما 90 سنة أو 4 سنوات حسب ما سمعنا. هكذا قال المؤلف وهذا القول ضعيف. والمتعين أنها تفتقر إلى حكم الحاكم لأننا لو جعلنا هذا الأمر راجعا إلى المرأة لكانت كل امرأة تفقد زوجها ولو مدة يسيرة تحكم بأنه إيش بأنه مات لتعتد وتتزوج. فالصواب أنها تفتقر إلى حكم الحاكم بضرب المدة وعدة الوفاة بمعنى أنها إذا فقدت زوجها ذهبت إلى القاضي وقال زوجي له كذا وكذا من سنوات غاب ولم يدع عنه فحينئذ يضرب الحاكم المدة مدة التربص ومدة وعدة الوفاة. ربما نقول إن عدة الوفاة لا تحتاج إذا ضرب الحاكم مدة التربص فلازم ذلك أنها إذا تمت أجيبه ستتع عدة الوفاة ولا حاجة أن تستأذن للقاضي ما دام حق. قال القاضي انتظروا مدة 10 سنين انتظروا مدة 10 سنين انتهت العشر حينئذ نقول تبدأ عدة الوفاة دون أن ترجع إلى الحاكم. نعم ثم نعم وعدة الوفاة لا قرأنا نعم. قال وإن تزوجت فقدم الأول قبل وقت الثاني فهي للأول وبعده أي بعد وقت الثاني له أخذها زوجة بالعقد الأول وإلا مطلق الثاني. إذا تزوجت عن امرأة المفقود وعقد عليها وقدم زوجها، فإن كان قبل وقت الثاني فهي له أي للأول وينفسخ أصل الثاني. فإن قال الأول أنا لا أريدها، امرأة عقد عليها طابت نفسي منها، نقول لا هي لك سواء رضيت أم لم ترضى، لأن هذا العقد تبين بطلانه، تبين أنه كان في حال زوجية ولم يحدث شيء يضطرنا إلى أن نبقي العقد، لأن الزوج الثاني لم يطأ. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أنها إذا تزوجت آخر وقدم الزوج الأول قبل وطء الثاني فهي للأول شاء أم أبى. والصحيح أنه يخير كما هو الورد عن الصحابة، الصحيح أنه يخير أي الزوج الأول، يقال الآن اختر، إن شئت أخذتها من زوجها وإن شئت أبقيتها معه، كما لو كان ذلك بعد الوطء. إذن خذوا هذه المسألة، إذا قدم قبل وطء الثاني فالمذهب إيش؟ أنها للأول زوجة بلا عقد ولا تحتاج إلى رضا، حتى لو قال أنا لا أريد نقول هي لك. القول الثاني في المسألة أن الزوجة الأول يخير، لأن كونها عزلت عنه ولم تنتظر ولم تصبر قد تطيب منه النفس ويقول أنا لا أريده، فالصواب أنه يخير، إن شاء تركها للثاني وإن شاء أخذها. طيب هذه حال. الحالة الثانية إذا قدم بعد وقت الثاني، قال وبعدها وبعده، نعم وبعده، له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني. إذا قدم المفقود بعد وقت الثاني خير بإيش؟ بين أن يأخذها على أنها زوجته ويجدد العقد أو لا يجدد، لا يجدد العقد لأن الأصل بقاء عقده، فيأخذها زوجة بالعقد الأول. هل تحتاج إلى طلاق الثاني أو لا؟ الجواب لا تحتاج، لأنه لما اختارها تبين أن عقد الثاني ليس بصحيح، وإذا لم يكن صحيحا فلا يحتاج إلى طلاق، ولكن لا يطأها حتى تعتد للثاني، لا يطأها حتى تعتد للثاني. واضح؟ ما هو واضح؟ يعني الزوج الأول أخذها قلنا هي لك، قال يحتاج أن أعقد عليها قلنا لا، قال يحتاج أن يطلقها الزوج الثاني قلنا لا، ما يحتاج، ولكن لا تطأها حتى تنتهي عدة الأول. فما هي عدة الأول؟ سبق لنا أن ذات الأقراء ثلاث خيار، نقول انتظر حتى تحيض ثلاث مرات، والصحيح أنه ينتظر حتى تحيض مرة واحدة، لأن هذه العدة ليست عدة طلاق، ولذلك نقول لا يطلق الثاني، ولكنها عدة استبراء الرحم، هل فيه حمل أو لا، فيكون الصواب أنها تعتد بكامل بحيضة واحدة ثم يطأها الزوج الأول. هذه حال قدم بعد وقت الثاني واختار أن يردها لعصمته، فماذا نعمل؟ نقول خذها يا لك. سألنا هل أحتاج إلى عقد جديد؟ الجواب لا. هل أحتاج إلى أن يطلقها الزوج الثاني؟ لا، لأن لما اخترتها تبين بطلان العقد. طيب هل يحتاج أن أعتزلها؟ نعم اعتزلها لاحتمال أن تكون حاملا من الزوج الثاني، ولكن اعتزاله إياها هل وبثلاث حيض أي بعدة مطلقة أو هو استبراء؟ هو استبراء، وعلى هذا نعم على قول الراجح استبراء، أما على المذهب فهو عدة مطلقة. استبراء يكفي حيضة واحدة ثم يطأ. وبالمناسبة لو أن رجلا له زوجة زنت والعياذ بالله، هل يستبرئها أو تعتد بثلاث حيض أو يجامعها؟ ثلاث أشياء: إنسان زنت امرأته وأقرت قالت إنه زنا بها شخص البارحة، هل نقول اعتزلها حتى تحيض ثلاث مرات، أو اعتزلها حتى تحيض مرة واحدة، أو جامعها في الحال؟ نعم، حاله واحده. كيف؟ ما تمت الشروط. مساله الحد ما تكلمنا فيها، لان قد تقل مره واحده ولا يقام على الحد. هذه المساله فيها ثلاث اقوال، وكنت اظن ان تختلفوا فيها على ثلاث اقوال، لانكم عندنا بمنزله العلماء، اجماعكم حجه على من في المسجد فقط. طيب، في المسألة ثلاث تقوى: أن تعتد بثلاث حيض، أن تعتد بحيضة واحدة، أن لا تعتد، وهذا القول هو الراجح، أن لا تعتد، وله أن يجامعها حالا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الولد لمن؟ للفراش. ما دامت هذه وإن حملت فالولد لزوجها، فلا حاجة للسبرة ولا لعدة طلاق. ثم إن مجامعته إياه في الحال أستر لها، لأنها لو حملت من الزاني وقد وطئها زوجها في الحال، يحمل على إيش؟ على أن هذا من زوجها أو من الزاني؟ من زوجها، فهو أستر. فالقول الراجح أنها لا تحتاج إلى عدة ولا استبراء. وسمعتم الدليل، سمعتم الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش. حتى لو فرض أنها ولدت من الزاني واستلحقه زوجها فهو له، بل الأصل أنه له حتى يتبرأ منه. قلنا هذا بالمناسبة، ونسأل الله تعالى أن لا يقع وأن يحمي المسلمين من الزنا. لكن كون الإنسان يعلم بالشيء خير من كونه لا يعلم. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم وليد، القول أعد
القول من المرأة التي فقد زوجها.
نعم،
كنا تتربص يا شيخ.
ها؟
كنا تتربص.
نعم،
وتعتهم.
نعم،
أليس هذا تكليفها؟
أليس هذا ها؟
تكليفها
في إيش؟
في عبادة سيمة.
حق، هذا حق، لأن الأصل بقاء حياة الزوج.
لما يعني
قبلت
هي سنتين
أو ثلاث، ذكرنا فيما سبق أن القول الراجح أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي. نعم، لكن لو أن المرأة طالبت، قالت: أنا أريد الفسخ، ولنفرض أن زوجي حي، أنا أريد الفسخ إذا كان لا يأخذ إلي، وهو يعطى مهلة 4 أشهر أو سنة حسب الحال، هنا تكون مطالبة أخرى غير مسألة المفقود. أتريد هذا أنت؟ ما في عبادتين يا رجال، والمكلف بعبادتين إذا وجد السبب. لكن الأول تربص للحكم بأن الزوج قد مات، والثاني العدة بناء على أنه حكم بموته. نعم، ارفع صوتك.
الشيخ
رحمه
الله
سلمه
زنى
الله
الرجل
على يد الله، هل له ان يجمع بين ان يجمعه وان يلاعنه؟ وايش؟ لا لا، مو ملاعنه، لانه ما قذفها، هي التي
اخطات. نعم، حديث عائشه، هل ذكرت انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد الركوع الثاني يقف، يعني بعد ركوع البشر يسجد؟
بقى ايش؟
بعد
الركوع الثاني، الركوع الثاني بعد القيام، يصير من القيام لا شك، لكنه ما في قراءة، فيه التحميد، ويكون هذا التحميد على قدر الركوع، فيكرر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يأتي بتحميد آخر مما جاء في السنة. نعم، أحسن
الله إليكم. بالنسبة للإمام اجتماع يوم عرفة، هل يجهر في الصلاة؟
يوم عرفة؟ لا، لأنه لا يشغل إلا في الجمعة، وعرفة ما فيها جمعة. نعم. ارفع صوتك وبين حروفك وأعرب قولك.
طلب عن شخص
أن يدعو، تكلمنا عليه بالأمس، ما قلنا لا يجوز يا رجل، أعوذ بالله، مشكلة هذا من طلابنا ويتوهم علينا.
لا ينبغي.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم طلب عن عمر بن الخطاب أن يدعو،
طلب من عمر أن يدعو له، ماذا قال؟ لا أحد يتكلم، أنا أكلم رجل آخر. ها؟
لما عمر خرج سفر
لعمره، نعم،
قال لا تنسانا
بالدعاء في عمره. نعم، لك مهله 3 أيام، وصحح هذا الحديث. يكفي 3 أيام ولا نقول يومين؟ اقول نعطيك يومين ولا 3؟ 3 أيام. طيب، لك 3 أيام، ابحث في الكتب واسال العلماء، نسال الله. الحديث غير صحيح، فهمت؟ من المعقول أن الإنسان إنما يطلب الدعاء من شخص فوق منزله فيما يعتقده الطالب، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من عمر. قد يقول قائل إذا صح الحديث فلأن عمر سوف يذهب إلى البيت الحرام فيكون أقرب الإجابة، فنقول أولا صح الحديث، لكن لو أوردت علي حديثا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي أويس القرني فليكن منه الدعاء، فالجواب أن هذا من خصائص هذا الرجل، لأنه كان بارا بأمه يعني أويس، فجوزي بهذا. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا الدعاء من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، مع أنهم أفضل منه بلا شك. انت من هو المفقود؟
هو الذي لا يعلم له حي ولا ميت،
الغائب الذي لا تعلم حياه ولا موت. طيب، ماذا تصنع امرأة المفقود؟ لخ
تتربص اذا كان ظاهر غيبته للهلاك،
تتربص بس عقلا لاحال عليه المؤلف،
تتربص
اذكر ما احاله المؤلف، ما حال المؤلف عليه؟
تربص بما ذكر في الميراث.
ايش؟
بقدر ما ذكر في الميراث.
تتربص ما ذكر في الميراث، ثم تعتد وفاة او حياة؟
وفاة.
توافقون على هذا؟ طيب، اما تربصها قبل ان يحكم بموته فكما سمعت، إذا كان ظاهر غيبة السلامة تتربص 90 سنة منذ ولد، وإذا كان غالبها الهلاك 4 سنوات منذ فقد. والقول الراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. إذا قدم إذا تزوج بعد ذلك فقدم الزوج، نعم،
إذا قدم الزوج ووطئها ثاني فيخير على القول الراجح.
لا لا، يعني لكان لها حال، لكان لها حال، نعم،
يفسخ العقد يعتبر باطل.
غلط. نعم صالح،
إذا تزوجت فقدم الأول فلا عليه،
فلا يحرم
إما أن يكون قبل وطئ الثاني أو بعده.
نعم،
إن كان قبل وطن الثاني فعلى ما مشى المؤلف ترجع للأول.
كيف ترجع للأول؟
إن يقتل العقد يكون باطل العقد الثاني،
يكون العقد الثاني لاغيا وهي زوجة
الأول.
صحيح. وإذا كان بعدها أحمد؟
إذا كان بعدها مشان أن يأخذها
شهر الثاني
الأول الذي جاء،
يعني إذا كان بعد الوقت الثاني فالأول مخلص، إن شاء أخذها وإن شاء أبقى. طيب، ما هو القول الراجح في هذا يا فيصل؟
القول الراجح انه انه يتخير في الحركه اللي جاءها او في الصوره
الثانيه. في الصوره الثانيه في الحاله الثانيه ولا الحاله الاولى؟ او بينهما. نعم. القول الثاني ان الزوج الاول يخير سواء وطئها الثاني او لا. طيب اذا اخذها قبل الثاني فهي زوجته ولا يحتاج الى مهر ولا غيره. والثاني ياخذ مهر. يقول رحمه الله وبعده اذا قدم هذا المتجدد اليوم. اليس كذلك؟ نعم. ايش؟ نعم. طيب لا بس يقول ما في رحمه الله تعالى وبعده اي بعد وقت الثاني له اخذها زوجه بالعقد الاول له اي للزوج الاول اخذها اي اخذ المراه التي تزوجت زوجه بالعقد الاول ولا يحتاج إلى تجديد عقد لأن عقده الأول لم يرد عليه ما يصيبه حتى يحتاج إلى التجديد. فمن الكلام الآن يعني بعد أن تزوجت ووطئها الثاني قدم الأول. نقول أنت الآن بخيار إن شئت تأخذها وإن شئت أبقيها. إذا أخذها فهل يحتاج إلى تجديد عقد؟ يقول مالك لا يحتاج له أخذها زوجة بالعقد الأول. فإن قيل علل قلنا التعليل لأنه لم يرد على عقده الأول ما يبطله وإذا لم يرد ما يبطله بقي بحاله فيأخذها زوجة بالعقد الأول. بقي عندنا الآن إشكال بالنسبة للثاني. الثاني الآن قد أعطاها مهرا وأخذت منه الآن فنقول لها المهر من الزوج الثاني بما استحل من فرجه ولكن هل يرجع الزوج الثاني في المهر على الزوج الأول لأنه أخذها منه أو لا يرجع؟ ننظر كلام المؤلف رحمه الله. فلو أخذها زوجة في العقد الأول وبعده نعم ولو لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد هذه الحالة الثانية إذا تركها. لكن إذا أخذها اقرأ يعني. منه بعده. طيب هذا آخر شيء يقول فهي الأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير في العقد. نعم نعم. أقول إذا أخذها الزوج الأول يأخذها زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجديد العقد. بالنسبة للمهر مهر الثاني هل يرجع به على أحد؟ الجواب لا يرجع لأن الزوج الثاني استقر المهر عليه بالوطي فلا يرجع على أحد. أعود مرة ثانية أقول إذا قدم الزوج الأول وهو المفقود بعد وطئ الزوج الثاني خير بين أن يأخذها أو يبقيها. إذا أخذها فهنا أسئلة هل يجدد العقد أو لا؟ الجواب لا يجدد. العلة لأنه لم يطرأ على عقده ما يبطله. ثانيا هل يحتاج الثاني إلى أن يطلقها؟ لا يحتاج لأن الزوج الأول لما اختارها أبطل العقد عقد الثاني. واضح ولا غير واضح؟ طيب ثالثا هل يرجع الزوج الثاني الذي وطئ على أحد بالمهر الذي أعطاه الزوجة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه استقر بإيش؟ بالوطن. الرجل هذا جامع، أعني الرجل الثاني جامعها على أنها زوجته، والجماع يستقر به المهر فلا يرجع به على أحد، فلها المهر بما استحل من فرجها. المسألة الرابعة، الزوج الأول لما أخذها بعد وطء الثاني هل تعتد للثاني ولا يجمعها الأول حتى تنتهي العدة أو لا؟ المؤلف يقول لا يطأ قبل انتهاء عدة الثاني، لا يطأ قبل انتهاء العدة. العدة كم؟ 3 قرون، يعني 3 حيض، فله أن يستمتع بها بكل شيء إلا الوطء. والصحيح أنها لا تحتاج إلى عدة، وإنما تحتاج إلى استبراء فقط، لأن الزوج الأول لما اختارها بطل العقد، العقد الثاني، وإذا بطل العقد بطلت العدة المترتبة عليه، فصار الآن كل المسائل الأربع كلها صحيحة وماشي على الأصل إلا الرابع. السؤال الرابع وهو هل الزوج الأول ينتظر حتى تعتد عدة مطلقة 3 قرون، أو لا يلزمه أن ينتظر إلا استبراء فقط؟ المذهب الأول، والثاني والراجح القول الثاني. فإن قال إنسان لما رجحتموه؟ قلنا لأن نعم قلنا رجحناه لأن الزوج الأول لما اختارها بطل عقد الثاني، وإذا بطل العقد بطل ما يترتب عليه من العدة، وحينئذ لا نحتاج إلا إلى استبراء فقط. طيب هذا خيار. الخيار الثاني إذا اختار أن تبقى مع الثاني، إذا اختار الزوج الأول أن تبقى مع الثاني، إما أن نفسه طابت منها لما تزوجت، وإما لئلا ينكد على الزوج الثاني، المهم أنه تركه لأي غرض. فهل العقد الأول صحيح؟ نعم. فهل العقد الثاني صحيح أو لا؟ الجواب هو صحيح، ولهذا قال المؤلف ولا يحتاج لا تحتاج إلى تجديد عقد، وهذا مما يلغز به، فيقال نكاح توقفت صحته على الإجازة فما هو؟ فالجواب في امرأة المفقود، إذا تزوجت آخر ثم قدم زوجها المفقود ووافق على النكاح فإنها لا تحتاج إلى تجديد عقد بالنسبة لمن؟ الأول أراد ما أخذها، الأول قال خلوا يبقى ما دام تزوج الله يهنيه. هل يحتاج الثاني إلى تجديد عقد؟ أو نقول إن موافقة الزوج الأول على بقائها إمضاء للعقد الأول، الثاني يكون إمضاء للعقد الأول فلا يحتاج إلى تجديد عقد. يقول مالك وله تركها معه من غير تجديد عقد، لماذا؟ ليش من غير تجديد عقد؟ لأن الزوج الأول يا أخوان أمضاه وأجازه، فهو تصرف فضولي ووافق عليه فلا يحتاج إلى تجديد. قال ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاه من الثاني، يأخذ الفاعل الزوج الأول الذي هو المفقود قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، يأخذه من الثاني. إذا قدرنا أنه أصدقها أي المفقود 10,000 ريال، ثم قدم بعد أن تزوج ووطئها الثاني ثم أمضى العقد، فللزوج الأول المفقود أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها. فما هو الصداق؟ في المثال الذي ذكرنا 10,000 ريال. يعني قال المفقود للزوج الذي تزوجها في حال فقده، قال أعطني مهر أنا تركتها لك فأعطني ثمنها وهو المهر، نعم له الحق، لأن الزوجة الثاني فوتها عليه فكانت مضمونة. اللهم ارزقنا عربية نفهم بها خطاب. واضح؟ طيب، يأخذ قدر الصداق الذي أعطاه من الثاني. علل: لأن الثانية فوتها عليه فكانت مضمونة، كما لو أن أحدا غصب شاة وذبحها فيضمن لصاحبها القيمة، لكنها تختلف القيمة وقت الذبح، أما هذا فيعطى القيمة الأولى الصداق الأول. طيب، إذا قدر أن الصداق الأول 10,000 ريال أكثر بكثير من صداقها في اليوم لأن المهور قلت، هل له أن يأخذ الصداق؟ أو نقول قدر أن هذه المرأة تزوجت الآن، المؤلف يقول يأخذ قدر الصداق الذي أعطاه حتى لو كان أضعاف أضعاف صداقها في الوقت الحاضر. طيب، إذا قدرنا أن المهر الذي أعطاها لا يأتي بمثلها في الوقت الحاضر، يعني أنه قليل، فهل نقول للزوج الثاني أعطي الزوج الأول قدر صداقها في الوقت الحاضر، أو نقول ليس له إلا الصداق الذي سلمه لها؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. المؤلف يقول لأخوانا وأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، سواء كان هذا الصداق مثل صداق اليوم أو أقل أو أكثر، لأن الأول إنما خسر عليها أو بذل لها الصداق فقط فيعطى ما بذل. واضح ولا غير واضح؟ طيب، إذن يأخذ الزوج الأول من الزوج الثاني قدر الصداق الذي أعطاها، سواء كان مثل صداقها اليوم أو أقل أو أكثر، لأنه أي الزوج الأول أنفق هذا عليها فيرد إليه. قال المؤلف ويرجع الثاني عليها، أي على الزوجة، بما أخذه منه. لما سلم الثاني للأول المهر وهو في المثال الذي ذكرنا كم؟ 10,000، يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه، كم يرجع عليها؟ بكم؟ 10,000. يقول أنا الآن ضمنت لزوجك 10,000 و10,000 قد دخلت عليك فأعطينيها. هذا وجه كونه يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من. نعم، هذا وجه كونه يرجع عليها بما أخذه الزوج الأول منه. نعم، واضح؟ طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله، أن الزوج الثاني يرجع على الزوجة بما أخذ الزوج الأول منه. وجهه أن الصداق الذي أعطاها الأول دخل على من؟ دخل عليها، فإذا كان دخل عليها فلترده. والقول الثاني أصح، أنه لا يرجع الزوج الثاني عليها بما أخذه الزوج الأول منه، اللهم إلا أن تكون قد غرته. أما إذا كان عالما بأنها امرأة مفقود فإنه لا يرجع عليها بشيء. لماذا؟ لأنه دخل على بصيرة يعلم أنه تحت الخطر، فلا يرجع عليه بشيء. اللهم علمنا ما ينفعنا. ها، علمتم ولا لا؟ طيب، ناخذ أسئلة على هذا. إذا قدم الزوج الأول بعد وطء الثاني فله الخيار بين ايش؟ أن يتركها للزوج الثاني أو يأخذها. إذا أخذها يترتب عليه مسائل: المسألة الأولى هل يجدد له العقد أو لا؟ لا يجدد، يأخذ زوجة بالعقد الأول. المسألة الثانية هل يحتاج الثاني إلى تطليق لها؟ لا، لا يحتاج، لأنه لما ألغي العقد ألغي ما ترتب عليه. الثالث هل يتجنبها الزوج الأول حتى تعتد بثلاث قروء، أو يتجنبها حتى يستبرئها بحيضة؟ القول الراجح الثاني، والمذهب الأول. الرابع نعم المهر. أي مهر؟ المهر هل يكون استقر للمرأة فلا يرجع الزوج الثاني عليها ولا على الزوج الأول، أو يرجع؟ لا يرجع، لأن المهر استقر بالوطي. هذا إذا أخذها الأول. إذا أبقاها وقال هي لك، فهل يحتاج إلى تجديد العقد؟ نعم لا يحتاج، لأن إبقاءها إمضاء للعقد الأول، لأن إبقاءها إمضاء للعقد عقد الثاني عليها، فلا يحتاج إلى تجديد العقد. ثانيا هل تحتاج إلى عدة؟ لا، لأنها زوجة باقية ما حصل فراق. ثالثا هل يرجع الزوج الأول على الزوج الثاني بالمهر؟ الجواب نعم، لأن الزوج الثاني فوتها عليه. الرابع هل يرجع الزوج الثاني بالمهر الذي دفعه للأول؟ هل يرجع على الزوجة أو لا يرجع؟ المذهب يرجع، والصحيح أنه لا يرجع. تمام، هذا حكم، والحمد لله أن هذه المسألة وقوعها قليل، لكن لو كان وقوعها كثيرا ما نسيت. في ظني لو أنني سألتكم بعد يومين أو ثلاثة عن هذه المسائل لوجدتها قد نعم قد تبخرت، إلا أن شاء الله. لكن هذا التفصيل الذي ذكرناه إن شاء الله سيجعلها سهلة. يحيى معنا وفهمك الحمد لله. طيب الأخ يحيى نركز عليه، لأنه ليس في اللغة العربية يعني من الجيدين، مع أنه ما شاء الله في الإعراب والنحو جيد. طيب انتهى الوقت، وفيما أخذنا كفاية. نعم
جزاكم الله خير. الزوج الثاني قلنا إنه لا يرد على الزوج الأول شيئا.
لا يرد؟
لا يرد على الزوج الأول شيئا.
متى لا يرد؟
لا يرد على الزوج الأول شيئا إذا أخذ الزوج الأول. لا يرد
إذا اختار الزوج الثاني ووافق الأول، يؤخذ منه قدر استدار للأول.
قلنا الزوج الثاني
إيه؟
الزوج الثاني لا يأخذ من الأول صداقة.
نعم
أنه لما تحل منه.
نعم
الزوج الأول قلنا أنه يأخذ من الثاني صداقة، والزوج الأول يمكن أنه قبل ذلك تحلها يعني، فلماذا؟
أي نعم، هم الزوج الأول لا يريد، لا يأخذ الصداق من المرأة. المرأة ماذا عليها سبيل الزوج الأول، لكن يأخذ الصداق من الزوج الثاني الذي فوتها عليه. فأخذه الصداق من الزوج الثاني بمنزلة تغريم متلف المال، كأنه مال أتلفه. واضح؟ واضح ولا واضح؟ نعم، الزوج الأول ما يأخذ صداقه من المرأة، لا، لأن استحل فرجها. يأخذ صداقها من الزوج الثاني، لماذا؟ فوتها عليه فضمنها، كما لو أن شخصا أتلف لشخص مالا قلنا اضمن المال. واضح؟ طيب نعم.
ويختار
الزوج
الأول الزوجة يبقاها مع الثانية شيخ.
نعم.
كل لا يحتاج إلى تجديد عقد.
نعم.
على الأول يا شيخ كان قبل يوم ليل كان عقده صحيح.
نعم.
فلا فراق بين اثنين إلا دخول الطلاق.
نعم.
عند إما هذا إما هذا لابد من
لا لا. أقول بارك الله فيك، لما حكمنا بموته هذا فراق، ألسنا لا نأمرها بالعدة إلا إذا حكمنا بموته، حكمنا بموته فراق ولا غير فراق؟ فراق فالطلاق. لكن هذا في الحقيقة خارج عن قاعدة المذهب، المذهب التصرف بالفضول لا 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 يصح، لكن هذا صح، بمعنى أن الإنسان إذا أمضى عقدا قد سبق على إمضائه فإنه لا صح. هذه المسألة صححوها لدعاء الحاجة إليها. مثال ذلك مثلا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيعي صحيح ولا صحيح؟ قل يا وليد. طيب أجزته أنت، ها؟ المذهب لا يصح.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
هذه المسألة صححوها لدعاء الحاجة إليها. مثال ذلك مثلا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيعي صحيح ولا صحيح؟ قل يا وليد. طيب أجزته أنت، ها؟ المذهب لا يصح، المذهب لا يصح، لأنك تصرفت قبل أن أذن لك. لأني تصرفت قبل أن تأذن لي. والقول الراجح أنه يصح، أن جميع التصرف الفضولي يعني المتوقف على الإجازة إذا أجازه من له الحق فهو صحيح. أفهمت؟ مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا، أجازوا التصرف لدعاء الحاجة لذلك. والقول الراجح أنه يصح، أن جميع التصرف الفضولي يعني المتوقف على الإجازة إذا أجازه من له الحق فهو صحيح. أفهمت؟ مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا، أجازوا التصرف لدعاء الحاجة لذلك. بفضل والسؤال.
إيه سؤال الشيخ بارك الله فيكم.
شوف الرجل نسي سؤاله. ايه السؤال؟
سؤال الشيخ اذا قدم الزوج، اذا قدم الزوج امرأة المخطوبة بعد وفاة الثاني واخذها الاول، قلنا لا رجوع على الثاني لا على الزوجة ولا على الاول.
نعم في المهر.
الاول فوتها على الثاني، لماذا لا يرجع على الاول؟
ما فوتها، لان الثاني مخاطب، هو الذي خاطر بنفسه، يعرف ان امرأة مفقود ربما يأتي المفقود، فهو الذي يعني خاطر بنفسه. زال الاشكال؟ زين. نعم ارفع يدك. لا اللي وراء. نعم. لا لا، إذا كان إذا حملت من الثاني فإنه لا بد أن تضع، حتى للسبرة لا بد من الوضع. انتهى الوقت ولا فيصل؟ طيب نعم الفائز. نعم.
لماذا الزوج الأول يرجع من سباق العطاء في الزوج؟
لأنه فوتها عليه. هذه المرأة الثالثة التي نسأل عنها في هذا المكان.
لا أقصد الزوج الأول.
الزوج الأول يرجع للثاني بالصدق الذي أعطاه، لأنه فوتها عليه، تزوجها وهي زوجته.
أن يأخذ الصدق اللي أعطاه الزوج الثاني.
ألم تفهم أن ما استند 10,000 صدق الأول؟ طيب لما أبقاها للثاني نقول ارجع على الثاني ب10,000. لماذا يرجع؟ لأنه فوتها عليه، لولا تزوجه بها لكان في الزوج الأول. واضح؟ الله نماتنا ما بصيت الحين. نعم. ها؟ اللي يومي بالرأس نومي له بالرأس. أوش عندك؟ فهمت ولا ما فهمت؟ فيه الحمد لله. نعم. أحسن
الله إليك. إذا أتى الفحول قبل وضع الثاني.
نعم.
أنت الزوجة صار
كاملة. ما في مهر. إذا قدم المفقود قبل أن يقع الثاني فلا مهر أصلا، لأنه لما اختارها بطل العقد، والعقد بطل قبل أن يوجد ما يقرر المهر.
أقصد
بعد العقد. بعد العقد لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني ما لا قيمة له. كيف؟ اي اذا كانت اخذت شيئا ترده. نعم انتهى الوقت. عدتها
وسنت عده الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت له بعقد بعد انقضاء العدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق الكلام على المعتدات وانهن ست، ثم ذكر المؤلف فصولا في ما يتعلق بالعدة. منها قال: من مات زوجها الغائب أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحل. الفرقة بضم الفاء يعني الاضطراب، والفرقة بالكسر بمعنى الطائفة، كما قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. طيب، ابتداء العده اذن من الفراق بموت او طلاق او فصل. فاذا قدر ان رجلا مات وهو غائب ولم تعلم زوجته الا بعد مضي شهرين، فهل تبدا من علمها 14 أو 10 أيام او تبدا من مات الزوج؟ الجواب: من مات الزوج. تنبقي عليها إذا كان علمت بعد شهرين، شهران وعشرة أيام. طيب، إذا قدر أنها لم تعلم إلا بعد مضي 5 أشهر كم تعتد؟ خلاص انتهى. ولهذا قال المؤلف: وإن لم تحب، يعني وإن لم تلتزم بالإحداث وهو ترك الزينة وما يدعو إلى جماعها. كذلك في الطلاق، لو أن رجلا أشهد رجلين قال: اشهد بأني طلقت زوجتي ولم يخبرها، وحاضت 3 مرات ثم بعد ذلك أخبرها، كم تعتد؟ شوفوا جماعة، أنجت العدة ما حاجة. وهذه قد يلجأ إليها بعض الناس إذا خاف إذا علم زوجته بالطلاق خرجت من البيت إلى أهلها. والواجب على المطلقة إذا كانت رجعية الواجب أن تبقى في البيت. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ليأتين بفاحشة مبينة. هذا الرجل يقول: أنا أعرف لو أخبرت زوجتي بأني طلقتها حملت عفشها وذهبت إلى أهلها، فأنا أبكتم الخبر واكتب شهادة اثنين بأني طلقتها، فإذا تمت العدة خذي ورقة الطلاق. المهم انتبهوا لهذا القاعدة: ابتداء العدة منذ الفراق أو منذ العلم بذلك. الجواب: منذ الفراق. تمام. قال المؤلف: وعدة موضوعة من شبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلق. الموضوع بشبهة يشمل شبهة الاعتقاد وشبهة العقد. الشبهة نوعان: شبهة اعتقاد وشبهة عقد. فأما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته، وأما شبهة العقد فأن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيحا. أفهمت؟ فهمتم القسمين أو لا؟ الشبهة نوعان: شبهة اعتقاد وشبهة عقد. شبهة الاعتقاد أن يظن أن هذه المرأة زوجته وجد امرأة على فراشه نائمة فجامعها يظنها زوجته. هذا شبهة إيش؟ اعتقاد. شبهة عقد أن يعقد عليها بلا ولي، ظنا منه أن الولي ليس شرط في النكاح، فهذا شبهة عقد. إذا وطئ امرأة بشبهة سواء شبهة اعتقاد أو شبهة عقد فعليها العدة، ولهذا قال كمطلقة، وسبق لنا بيان عدة المطلقة فلا حاجة إلى إعادته. إذا كانت تحيض كم عدتها؟ ثلاثة. إذا حملت من هذا الوقت عدتها إلى وضع الحمل. هذه واحدة. ثانية أو زنا، زنا عدة الموضوع بزنا كمطلقة. فإذا زنى بامرأة وجب أن تعتد ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض. أفهمتم الآن؟ نعم. طيب الثالثة بعقد فاسد كما لو تزوجها بدون شهود، على القول بأن الشهود بأن الشهادة الشرط. فالعقد إذن فاسد إذا جامعها فقد جامعها بعقد فاسد. طيب كمطلقة على حسب التفسير السابق، وهذا ما ذهب إليه، هذا ما قاله المؤلف رحمه الله وهو المذهب. القول الثاني أن عدة الموضوع بشبهة كمطلقة، لأن الرجل وطئها على أنها إيش؟ على أنها زوجته فهي كمطلقة بناء على اعتقاد الزوج، نقصد بناء على اعتقاد الواطئ. أما عدة المزني بها فإن كانت لا تزوج فلا عدة لها، ليس لها عدة إطلاقا، لأن العدة في حقها استبراء. وإذا حملت فالولد لمن؟ للفراش، فلا فائدة من العدة ما دام الولد للفراش. بكل حال فلا فائدة من العدة، وهو المروي عن الخلفاء أن الزانية ذات الزوج لا عدة عليها. وسبق أنا بل نقول الآن ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زانت والعياذ بالله وشابت أن يجامعها في الحال حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل حملت من هذا من جماع الزنا أو لا أو لم تحمل. فإذا جمعها في الحال حمل الولد على إيش؟ على أنه للزوج ليس للزاني. أما إذا كانت الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيض على القول الراجح، خلافا لما ذهب إليه المؤلف من أنها تعتد كمطلقة. الثالثة الموضوعة بعقد فاسد، وهو يعتقد أنه فاسد لا يعتقد أنه صحيح، لأنه لو اعتقد أنه صحيح صارت موضوعة بشبهة، لكن يعتقد أنه فاسد، يعرف أن النكاح بلا ولي غير صحيح، لكنه تجرأ وقال هذا موضع خلاف بين العلماء، فهذا حكم اعتداد المرأة الموضوعة كحكم اعتداد المطلقة. إذا كانت ذات حيض كم؟ ثلاثة. والقول الراجح في هذه المسألة كالقول الراجح في الزانية إذا لم يكن لها زوج، يعني أنا تعتد بإيش؟ بحيضة واحدة، لأن الله إنما أوجب ثلاث الحيض على المطلقات من الأزواج، كما قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وعليه ف فلا عدة بقوء الثلاثة إلا للمطلق فقط. وهل نزيد إلا للمطلقة التي له عليها رجعة أو مطلقة؟ ذكرنا لكم فيما سبق الخلاف، وأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن كان وجد قول بأن البائن تعتد بحيرة يعني فأنا أقول به. قال وإن وقع المعتد بشبه شبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، إن وقعت معتدة من زوج، امرأة في عدة من زوج ووضعها إنسان بشبهة يضمها مثل زوجته، أو وطئها بنكاح فاسد أي باطل تزوجها وهي معتدة وجامعها، النكاح هذا باطل بإجماع المسلمين لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الثياب وأزواجه. فرق بينهما، فرق مبني لما لم يسمى فاعله، فمن الذي يفرق؟ القاضي يفرق بينهما، وإذا كان لا يستطيع بنفسه فبالأمير، لأنه لا يمكن إقرارهما على هذا. وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتد الثاني. نضرب المثل ليتضح لك. هل امرأة طلقها زوجها وبعد أن حاضت مرة جامعها رجل بشبهة وبقيت عنده حتى حاضت الثانية ثم فرقنا بينهما بعد الحيضة الثانية، فهل تعتد للثاني أو تكمل عدة الأول؟ تكمل عدة الأول، وبقاؤها عند الثاني لا يحسب عليه، بقاؤها عند الثاني لا يحسب عليه. كم يبقى لها؟ حيضتان أيوة أو واحدة؟ واحدة، اثنان، ثنتان، ثلاث، أربع. هي حاض مرة واحدة ثم نكحت بنكاح فاسد وبقيت عند الثاني حيضة واحدة ثم فرقنا بينهما بعد الحيضة الثانية وقلنا أتم عدة الأول، كم تحيض؟ لا يا حيضتان، يعني المعرف يقول لا يحتسب منها مقامها عند الثاني ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، فعلى هذا تحيض تكمل حيضتين. ثم اعتدت للثاني، كم تعدت للثاني؟ يعني المذهب شرح يعني. المذهب ثلاثة. تخمرت في رؤوسكم أو لا؟ لأن الثاني ما حارس، حارس وهي عنده وقبل الفراق، فلا تحسب الحيرة هذه. نقول الآن تكمل حيرتين الأول ثم تستأنف ثلاث حيض لمن؟ للثاني. طيب، ثم اعتدت الثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، تحل له اي للثاني بعقد بعد انقضاء العدتين، اي العدتين؟ عدة الاول وهي حيضتان وعدته هو وهي ثلاث حيض، يكون مجموع خمس حيض. وقول تحل له بعقد هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب، تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين لأنه لم يوجد فيها ما يجب التحريم عليه. والقول الراجح في هذه المسألة أنه إن تعمد فعل المحرم بأن تزوجها في العدة فإنها لا تحملها لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمانه ولا تحل له. نعم، لو فرضنا أن الرجل شاب وصلحت حاله ربما نقول تحل، لكن بدون توبة لا تحل. أما إذا كان جاهلا كما لو وطئ بشبهة فإنها تحل له أي لسان. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب اللهم قال وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. إن تزوجت الضمير يعود على المعتدة في عدتها، يعني تزوجت رجلا آخر غير الزوج، لم تنقطع أي العدة حتى يدخل بها أي الزوج الثاني، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. هذا شبه بالحكم الأول، قول من تزوجت في عدتها لم تنقطع. ما حكم هذا الزواج؟ هذا باطل بالإجماع، لأن المعتدة لا يمكن أن تتزوج، لكنها تزوجت لم تنقطع لأن العدة الأولى حتى يدخل بها أي حتى يجامعها، فإذا فارقها ظاهر كلام المؤلف إذا فرق أن الفراق بيده وليس كذلك، بل يجب إيش؟ يجب أن نفرق بينهما. فإذا فرقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني كالمسألة الأولى. وإن أتت بولد من أحدهما انقلت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. يعني لو فرض المرأة هذه المعتدة التي جمعها غير الزوج كانت حاملة من زوجها ثم وضعت، تنقضي عدتها من الزوج أو من الواقع الثاني من الزوج الحاملة له. وإن فضل أنها حملت من الثاني فإنها تنقضي عدتها من الثاني بواقع الحمل لأن الحمل له. قال ثم استأنفت العدة من الثاني، نعم ثم اعتدت للآخر. إن كان الحمل للواطئ الثاني فبعد وضع تعتد للزوج، وإن كان من الزوج فبعد وضعه تعتد للذي وطئها. قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة لوطئه ودخل فيها بقية الأولى. من وطئ معتدته البائن بشبهة، البائن هي التي ليس لها رجعة، مثل أن يطلقها على عوض، يعني يا محمود الزوج طلق زوجته على عوض فالطلاق بائن، لكنه جامعها بشبهة، ومن الشبهة أن نظن أن البائن كالرجعية يجوز أن يطأها وتحصل به رجعة. يقول مالك رحمه الله استأنفت العدة بوضعه، يعني بدأت من جديد، فإذا قدر أنه وضعها أي زوجها الذي أبانها بعد حيضتين كم بقي علينا؟ حيضة واحدة، قلنا تستأنف العدة، لكن يقول المؤلف دخل فيها بقية الأولى فتستأنف ثلاث حيض وتدخل فيها الحيضة الباقية من الطلاق الأول. كلام عرض. طيب مثال، هذا المثال اسمع، رجل طلق زوجته على عوض وبعد أن حارس مرته وطئها ظنا منه أنه يجوز أن يراجع التي طلقها على عوض، الوطي هذا شبهة ولا لا؟ شبهة. نقول الآن عليها أن تعتد، عليها أن تعتد بكم؟ ثلاث حيض. طيب هل هذه الحيض الثلاث بعد أن تنتهي العدة الأولى، بمعنى أن نقول تحيض مرة واحدة ثم تستأنف ثلاث حيض، أو أن بقية الأولى تدخل في الحيض الثلاث الثاني؟ يقول المؤلف دخلت فيها بقية الأولى، وسبق أنه لو جامعها رجل آخر فإنها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة للثاني. هنا نقول تستأنف العدة وإن لم تكمل العدة الأولى، لأن بقية الأولى تدخل فيها، ووجه ذلك أن العدة الآن لرجل واحد فتداخلت الرجتان. واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، وإن نكح من أبانا في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنى. إن نكح من أبانها، يعني رجل أبان زوجته، ولنجعل المثل الذي نضربه أن طلقها على عوض. الرجل إذا طلق زوجته على عوض لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد. واضح؟ هذا الرجل بعد أن طلقها على عوض في نفس العدة عقد عليها، يجوز، ما في مال. طيب، إذا فعل ذلك يقول إذا طلقها قبل الدخول بنت. إيش معنى بنت؟ يعني بنت على عدتها الأولى، ما تستأنف العدة لأنه طلق قبل الدخول، طلق قبل الدخول. وفهم من كلامه أنه لو دخل بها يعني جامعها استأنفت العدة، ولكن تدخل فيها بقية الأولى لأن العدتين لرجل واحد. اللهم يا مفهم سليم فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا، مفهوم ولا مفهوم؟ لا حول ولا قوة. طيب، إن نكح من أبانها في عدتها، جعلنا المثل نستقر عليه، رجل طلق زوجته على عوض، هنا نقول هذه بينونة صغرى لا يمكن أن يردها إلا بعقد. إلى هنا مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب، عقد عليها فعلا، يجوز تعقد عليها، ما فيه مانع، عقد عليها ثم إنه فارقها قبل أن يجامعها، ماذا يكون؟ تبع على العدة الأولى، لأن هذا العقد السامي لم يجب العدة، فتبني على عدتها الأولى على كل حال. ولهذا قال ثم طلقها قبل الدخول بنت، فإن كان بعد الدخول استأنفت العدة ودخلت فيها بقية الأولى، لأن العدتين لرجل واحد. انتهى الوقت. نعم. نعم. كان لا لا يشوفها شروط إقامة الحد السنوها، لا بد أن يكون بالغا عاقلا عالما بالتحريم، والواقع يشوفها ما علم. الحد لا يقام إلا على شخص عالم بالتحريم وإن لم يعلم الحد. ولهذا إذا بنى المحصن فما هو حده؟ أجيبه الرجل. هذا الرجل المحصن قال إنه ما علم أن الحد الرجل، لو علم أن حد الرجل ما زنى. نقول هذا لا يشتغل، علمك بالحد ليس بواجب، لكن علمك بالتحريم واجب. نعم.
ثم وإن نكح من أبانها في عدتها.
نعم.
كيف ينكح العدة؟ أليس حرام؟
لا، العدة له، إذا كانت العدة له لا بأس، الحرام إذا كانت العدة لغيره فلا يجوز أن يتزوجها. نعم.
قوله
العبارة وطئت معتدة بشبهة. المطئة
وطئت معتدة بشبهة أو بجهة.
نعم.
أنا أقول
أن الوطئ نكاح معتدة باطل بالإجماع.
كيف
نصور نكاح
كاشف؟
نعم. المطئ المعتدة بشبهة واضح. إنسان مثلا يظنها زوجته فواضحة. أو نكاح فاسد، يعني وإن وطئت امرأة بنكاح فاسد فرق بينهم، فليس عائدا عن المعتدة، لأن المعتدة نكاحها باطل بالإجماع. وإذا قيل إنها يعود على المعتدة نقول المراد بالفاسد هنا الباطل. نعم.
نكاح معتدة باطل.
نعم.
المرتب عليه هذا الإحكام كله.
إيش؟
نكاح معتدة.
نعم.
باطل.
نعم.
يعتبر كذبين.
نعم.
لماذا نرتب عليه العدة مع أن رجحنا من الأول أن نزوي بها
كانت ذات زوجة فلا تعتد؟ صحيح، المؤلف يرى أنها تعتد، كلام المؤلف مبني بعضه على بعض.
يرى ما رجحنا شيخ؟ لا،
ها ترجحنا ما في إشكال. إذا وطئت الزوجة بزنا وهي مع الزوج فالقول الراجح لا عدد لها.
لو كان في كافر صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة ويباح لبائل حي ولا يجب على رجعية وموضوعة بكثنة أو دينا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. والإحجاب اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والزيد والتحسين والسناء وما صبغ للزينة وحلي وخطن أسود الله
وخطن أسود لا توسيا
ونحوها ولا نقاب وأبيض ولو كان
أبيض
وأبيض ولو كان
حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: يلزم الإحجاب مدة العدة كل متوفى عنها كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. هذا الفصل ذكره لحكم الإحجاب، والإحجاب هو الامتناع من الشيء، ومنه الحد الفاصل بين الأرضين. فهو عن الإحجاب أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. هذا الإحجاب، كل شيء يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها فإنه إحجاب، كثياب الزينة والحلي والتجمل بالكحل وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره، هذا هو الإحجاب. الإحجاب منه واجب ومنه جائز ومنه ممنوع. الواجب على المتوفى عنه، والجائز على من مات له صديق أو قريب لمدة 3 أيام، والممنوع ما زاد على ذلك كأربعة أيام أو 5 أو أكثر. هذا هو الإحجاب. الإحجاب في غير الزوج أن يتجنب الإنسان ما جريات الحياة، مثل إذا كان صاحب الدكان أن لا يفتح الدكان، إذا كان صاحب طلعات للنزهة لا يخرج، إذا كان صاحب تجمل ثياب جميلة ويحب التجمل يبقى غير متجمل. هذا الإحجاب جائز لمدة كم؟ 3 أيام فأقل. أما المتوفى عنها زوجها فيقول يلزم الإحجاب مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. أما إذا كان في نكاح غير صحيح فإنه لازم الإحجاب، كما لو مات زوج امرأة تزوجها بلا وجه فإنه لازمه الإحجاب، لأن النكاح غير صحيح. لكن الصواب أن الإحجاب يلزم كل من لزمتها العدة. وقد سبق في أول كتاب العدد أن العدة تجب في النكاح الفاسد دون الباطل. وعلى هذا نقول الإحجاب تابع للعدة، متى وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها وجب عليها الإحجاب، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. هذه إشارة الخلاف، ولو ذمية، والذمية هي من عقدت لها الذمة من الكفار. وفي قوله رحمه الله ولو ذمية فيه تساهل، والصواب أن يقال ولو كتابية، لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذمية، ولأن الذمة تعقد لغير أهل الكتاب كالمجوس، ومع ذلك لا يحل نكاحها. المجوسية. فهذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقال ولو هجيم ولو كتابية، لأن الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية يحل نكاحها سواء كانت ذمية أو معاهدة أو مستأمنة، ولأن المجوسية قد تكون ذمية لأن الذمة تعقد للمجوس، ومع ذلك لا يحل نكاحها. فالتعبير هذا فيه نظر طردا وعكسا. ولو نعم أو أما أو أما هذا صحيح، يعني يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أما. كيف تكون أما؟ نعم تكون أما إذا كان زوجها رقيقا، لأن الرقيق يجوز أن يتزوج الأمة، أو كان حرا ممن يجوز له نكاح الإماء، فيلزمها العدة والإحداد. فإن قال قائل في إلزامها الإحداد ضرر على سيدها، فالجواب أن هذا الضرر قد التزم به سيدها، لأن تزويجه إياها التزام بما يجب لذلك العقد، فيكون هو الذي أوجب على نفسه ذلك. واضح جماعة؟ طيب. أو غير مكلفة كالصغيرة والمجنونة، فلو مات الإنسان عن زوجة تبلغ 14 سنة فقط ولم تبلغ، فإنه يلزمها الإحداد لأنها داخلة في عموم الزوجات. كذلك لو كانت زوجة الإنسان مجنونة، سواء طرأ عليها جنون أو كانت مجنونة من قبل النكاح ثم مات عنها، فيلزمها الإحداد. كيف يلزم المجنونة وقد رفع القلم عنها؟ فالجواب أن يقال هذا من حقوق الزوجية وليس من باب العبادات. العبادات مرفوعة عنها لا شك، لكن هذا من حقوق الزوجية، وقد مات عنها زوجها. فإن قال قائل كيف تحجها المجموعة؟ فالجواب أنه يتولى وليها ذلك، فيمنعها من مما تمنع منه المحادة العاقلة. قال ويباع، يعني الإحداث، لبائن من حي، يعني يجوز للبائن في الحياة أن تحل. فمن هي البائن؟ فالجواب أن البائن هي التي لا يملك زوجها أن يرجع عليها بلا عقد. مثال ذلك رجل خالع زوجته، أي فارقها على عوض، ثم مات في أثناء العدة. لا نعم خالعها على عوض وتفرق، فهل يجوز لها أن تحج؟ يقول المؤلف إنه جائز، يجوز أن تحج لأنها مطلقة بائن، فأشبهت من مات عنها زوجها، فيقال في هذا نظر. أولا أن الإحداد إنما يجب على من؟ على من توفي عنها زوجها. ثانيا الإحداد على من توفي عنها زوجها واجب. وأنتم تقولون إن هذا إن الإحداد للبائن مباح وليس بواجب، فامتنع القياس. فالراجح أن البائن لا تحل، تبقى على لباسها العادي الطبيعي بدون إحداد، قال ولا يجب على رجعية وموطوعة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. لا يجب على هؤلاء إحداث، وإنما نص على نفي ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله أوجب الإحداث. الرجعية هي المطلقة التي لزوجها رجعة عليها، كما لو طلق الإنسان زوجته أول مرة على غير عوض فلزمتها العدة. يقول المؤلف إن الإحداث لا يجب على الرجعية، خلافا لمن قال بوجوبه عليها. فالرجعية إذا طلقت فهي كحالها قبل الطلاق، تخرج من البيت وتتزين وتتجمل ولا يضرها ذلك شيئا. وأما من قال يجب عليه الإحداث لحق الزوج فغلط، لأن الإحداث إنما وجب على المتوفى عنها زوجها. فهمت المسألة؟ الرجعية هي التي لزوجها أن يراجعها بلا عقد. فإذا طلق الإنسان امرأته طلقة واحدة على غير عوض فعليها العدة وهي رجعية. هل يجب عليها أن تحد فتمتنع من اللباس الجميل والتحلي والخروج من البيت أو لا يجب؟ يقول مالك لا يجب، وهو صحيح، فلها أن تتجمل بما شاءت ولها أن تخرج من البيت لأنها كالزوجة فهي كحالها قبل الطلاق. ولا يجب على موطوعة بشبهة، وقد سبق أن المرأة إذا وطئت بشبهة فعليها عدة الطلاق. والصواب أن الموطوعة بشبهة ليس عليها عدة الطلاق، وإنما عليها الاستبراء فقط أو زنا من باب أولى، أو في نكاح فاسد أو باطل. الفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح أن ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد إلا لمن يعتقد صحته. نضرب لهذا مثلا المعتدة، نكاحها باطل لإجماع العلماء على تحريمه لقول الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الشهر أجله. المعتدة رجل طلق زوجته وهي الآن في العدة فجاء آخر فتزوجها، نقول هذا النكاح إيش هو؟ باطل لإجماع العلماء عليه. مثال فاسد، رجل تزوج امرأة رضعت من أمه 3 رضعات، النكاح فاسد. لماذا؟ لأن من العلماء من يرى أن 3 رضعات محرمة، فيكون هذا الرجل تزوج أخته من الرضاع. ومن العلماء من يقول لا يحرم إلا 5 رضعات، فيكون هذا الرجل تزوج امرأة أجنبية منه. إذن فالنكاح هنا إيش؟ فاسد. فإذا جامعها الرجل وهو يعتقد أن الرضاع أن 3 محرمة كلها يجب عليه المفارقة وعليها العدة. أما إذا كان ممن يعتقد صحته ويقول لا يحرم من الرضاع إلا 5 فالنكاح في حقه صحيح. مثال آخر، تزوج امرأة بدون شهود، يرى بعض العلماء أن النكاح صحيح ويرى آخرون أن النكاح غير صحيح، فالنكاح إذن فاسد. فمن اعتقد صحة النكاح فهو صحيح في حقه، يعني لو قال أنا لا أرى وجوب الإشهاد نقول النكاح في حقك صحيح، ومن رأى وجوب الإشهاد وتزوج عنادا فالنكاح في حقه فاسد. هذا هو الفرق في النكاح بين الفاسد والباطل، ولا فرق بين النكاح والفاسد في بقية الأبواب، فيقال يبطل البيع بكذا أو يفسد البيع بكذا إلا في الإحرام. فالفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، والباطل هو الذي ارتد فيه والعياذ بالله. مثاله رجل في مزدلفة بعد الدفع من عرفة جامع زوجته فالنكاح فالحج فاسد يلزمه المضي فيه والقضاء من العام القادم. رجل آخر في ليلة عرفة مزدلفة ارتد والعياذ بالله بسب الله أو رسوله، فالحج باطل ونقول الحج بطل ولا تتمه لأنك مرتد، والردة تبطل الحج. طيب، إذن التفريق بين الفاسد والباطل في موضعين فقط، في الحج وفي النكاح. طيب، قال أو في نكاح فاسد مثل، في نكاح فاسد مثل كنكاح بلا شهود، أو باطل كنكاح المعتدة. نعم، أو ملك يمين، يعني لا يجب على من وطئت بملك يمين أن تحج لأنها ليست زوجة وإنما هي سرية. فلو جامع السيد أمته ثم مات فهل عليها إحداث؟ فالجواب لا، لأنه وطئها بنكاح أو بملك يمين. السيد جامع أمته المملوكة ثم مات عنها، هل يجب عليها الإحداث أو لا يجب؟ لا يجب. ليش؟ لأن هذه العدة لأنها معتدة بملك اليمين، بعدما مات زوجها سيدها تعتد لكن هي موطوءة بملك اليمين، فلا إحداد عليها، وهذا صحيح. ثم قال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها، هذا ضابطه، اجتناب ما يدعو إلى جماعها، مثل التزين. فالرجل مثلا إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة بالحلي واللباس.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.